هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. واشنطن والجنائية الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، نبدأ لقاءنا بفقرة صراع البوتقة التي تتناول مساعي رئيس حكومة الاحتلال لحل الكنيسة والذهاب لانتخابات رابعة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ صلاح عبد العاطي وحديثنا عن واشنطن والجنائية الدولية، ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة الإفباء فلسطينية التي تلقي الضوء على حياة الشاعر يحيى محمد برزق ونموذج من أشعاره، وبعد ذلك ننهي لقاءنا بفقرة إصدارات التي تتحدث عن الأبعاد النفسية للعقيدة اليهودية. مستمعينا الكرام، البداية مع صراع البوتقة التي نتناول من خلال هذه الفقرة مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لحل الكنيسة والذهاب لانتخابات رابعة، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، قدر مسؤولون صهاينة بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يتخلى عن سعيه لحل الكنيسة في الخريف المقبل، ما يعني الذهاب لانتخابات خلال العام 2021 هي الرابعة خلال عامين. وذكرت القناة 13 العبرية أن صمود وبقاء الحكومة الحالية يأتي فقط لتمرير الميزانية ورغبة نتنياهو في ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة. إلى المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
لا يزال الخلاف جاريا في الكيان الصهيوني، خاصة على الصعيد السياسي الداخلي، رغم تشكيل نتنياهو الحكومة مؤخرا باتفاق مع غانتس. مسؤولون سياسيون صهاينة قدروا بأن نتنياهو لم يتخلى عن سعيه لحل الكنيسة في الخريف المقبل، ما يعني الذهاب لانتخابات خلال العام المقبل ستكون هي الرابعة خلال عامين. القناة 13 قالت إن الصمغ الوحيد الذي يثبت الحكومة الحالية هو الحاجة لتمرير الميزانية ورغبة نتنياهو في تطبيق خطوة ضم مناطق في الضفة المحتلة. كما قالت مصادر في الليكود لقناة كان العبرية إن نتنياهو سيترشح العام المقبل لمنصب رئيس الكيان إلا إن حدث شيء آخر، وتعتبر هذه الطريقة الوحيدة أمام نتنياهو لإنهاء محاكمته وللحصول على دعم مفاجئ من تحالف أحزاب اليمين ومن أزرق أبيض ومن كل من يريد أن يراه خارج مكتب رئيس الحكومة. ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسة الكيان في تموز يوليو العام المقبل مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، وينص القانون في الكيان على أنه لا يمكن تمديد ولاية الرئيس الممتدة على 7 سنوات. قد يبدو ظاهرا للبعض أن الأمور تسير بشكل معتاد، لكن ما يحدث في الكيان هو احتدام للصراعات خاصة في الحلبة السياسية.
نشكر الزميل مجاهد حمودة على هذا التقرير. وحول التوقعات بشأن مستقبل حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع أستاذ العلوم السياسية والإعلام كمال علاونة، ننتقل إليه.
الدكتور كمال علاونة، يعني هل استطاع نتنياهو أن يخدع الجميع وسقط بيني جانتس برأيكم في شباك نتنياهو ومرر ما يريد، وفي النهاية سيقوم بحل الكنيسة كما يتوقع مسؤولون صهاينة؟
نعم، بنيامين نتنياهو ثعلب السياسة الصهيونية منذ قيام الكيان الصهيوني حتى الآن. أنا باعتقاد الانتخابات الرابعة على الأبواب لعدة سيناريوهات أو عدة عوامل وأسباب داخلية صهيونية وإقليمية وعالمية، ويعني تقف يعني في سلم هذه الأولويات. أولا بنيامين نتنياهو ويرغب بأن يكون الشخصية الأولى في الكيان الصهيوني منذ نشأة الكيان الصهيوني حتى الآن، ومنذ نشأة المنظمة الصهيونية العالمية حتى الآن. قضية أخرى وهي أن بنيامين نتنياهو لديه 3 ملفات أمام القضاء الصهيوني، ولديه في تموز المقبل لديه جلسة، يعني الجلسة الأولى في 17 الشهر الفائت، وبالتالي لديه محاكمة، وبالتالي هو يرغب في تطويل عمر رئيس الحكومة أو يعني بصفته رئيس الحكومة. نقطة أخرى وهي يعني الآن أقطاب حزب الليكود في حالة خصبيص وخلافات مع بنيامين نتنياهو، وبالتالي هم سيرغبون بإجراء انتخابات مبكرة. وثالثا أيضا بنيامين نتنياهو لديه خلاف مع أزرق أبيض، وبالتالي لا يرغب في أن يكون بيني جانتس هو رئيس الحكومة الصهيونية المقبلة في الفترة الثانية، يعني فترة الحكومة هذه ل3 سنوات، 18 شهر لبنيامين نتنياهو، 18 شهر أو سنة ونصف لبيني جانتس. أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو لن يمكن بيني جانتس أن يكون رئيسا للحكومة المقبلة في الشق الثاني من الاتفاق. وقضية أخرى، قضية تضم الضفة الغربية الآن أو جانب الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، هذه نقطة أيضا موضوع خلاف وجدل أمني وسياسي على المستوى الحكومي ومستوى الوزاري، لأن هناك 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي ماذا يمكن أن يصنع بهم من بنيامين نتنياهو وعصابة تل أبيب الحاكمة في تل أبيب؟
طيب دكتور، الحديث الآن هو كيف سيكون انعكاس كل ذلك على الداخل الصهيوني في ظل عدم وجود استقرار سياسي، خاصة أن هناك توقعات كما تفضلتم بانتخابات رابعة خلال 2 عامين.
أخي الكريم، يعني حقيقة من يتابع تاريخ بنيامين نتنياهو يرى أن يجد أنه تحالفات سابقة مع أفيجدور ليبرمان زعيم حزب ما يسمى بإسرائيل بيتنا اليهودي الملتافي أو الروسي، وتحالف أيضا مع يمينة، الآن يمينة اللي هو نفتالي بنت كان وزير الجيش الصهيوني وتركه، تحالف مع باراك كان وزير الجيش الصهيوني وتركه، وكان تحالف مع مشيع علون ايضا ويعني ابعده واقصاه، الان ابعده واقصى ايضا الاقطاب المنافسين له في حزب الليكود. الجمهور اليهودي هو ليس لديه اي خيار، وانما التوجه لانتخابات جديده، لان الواقع غير مستقر، الواقع الحزبي غير مستقر، وهناك تشرذم وتشظي وانشقاق داخل الأحزاب سواء الحزب الواحد، يعني على سبيل المثال الحزب الليكود تشظى إلى عدة أجنحة وعدة أحزاب، منها كان حزب كديمة انشق جزء منه، وأيضا حزب يعني كان الحركة، وأيضا حزب أفيجدور ليبرمان كان مديرا لمكتب بنيامين نتنياهو.
الأستاذ كمال علاونة، أستاذ العلوم السياسية والإعلام، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع أستاذ العلوم السياسية والإعلام كمال علونة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء مجاهد حمودة، شيماء غراوي، وكذلك الزميل عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول لأستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح بنابلس الأستاذ كمال علاونة. طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 3:01 بتوقيت القدس المحتلة مساء. طبعا ندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا. واشنطن والجنائية الدولية. ما الذي تحمله العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية حيال التحقيق بجرائم الكيان؟ هل تضع هذه التحذيرات حداً لحراك المحكمة الدولية بشأن ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين؟ وكيف يمكن الحراك فلسطينياً ودولياً لدعم الجنائية الدولية في مواجهة الغطرسة الأمريكية؟ قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن الاعتداء الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطرة سواء في أفغانستان والعراق أو فلسطين من ملاحقة مجرمي الحرب، بالرغم من تقصير تلك المحكمة في نصرة المظلومين ومعاقبة الظالمين. وفي بيان لها أكدت الفصائل أن الإجرام العالمي الذي تقوده أمريكا والكيان الصهيوني يستوجب مغادرة مربع الخطابات الرنانة وتحقيق الانفكاك العملي عن الاحتلال والتحلل من قيود اتفاقية أوسلو وعدم التعويل على خيار الاستسلام والمفاوضات. كما أشارت الفصائل إلى أن السياسة المتواطئة من بعض الأنظمة العربية والخنوع الغربي لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي شجعها على التمادي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية وكل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. قراءة العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن سلهب.
بسبب الضوء الأخضر الذي منحته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإجراء تحقيق بشأن ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب خلال غزوها أفغانستان عام 2003 أو التي ارتكبها الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على موظفين في الجنائية الدولية. وتمثلت العقوبات في تجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية ومنعهم من دخول أراضيها، كما وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحماية الأمريكيين مما أسماه التحقيق الدولي، ما أثار حفيظة الكثيرين كمنظمة هيومان رايتس ووتش التي قالت في بيان لها إن هذا الاعتداء على المحكمة الجنائية محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة سواء في أفغانستان أو فلسطين من إبصار العدالة. كما وأعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن قلقه موضحا بأن موقفهم الداعم لمحاربة الإفلات من العقاب والنضال من أجل العدالة يبقى دون أي تغيير.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بك وبجمهور المستمعين.
حياكم الله. سيد صلاح، واشنطن تصعد باتجاه الجنائية الدولية، ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الدولية بسبب تحقيقات ضد الكيان الصهيوني إضافة إلى جرائم حرب أمريكية في أفغانستان، كيف سيكون تأثير ذلك على الصعيد الحقوقي والإنساني؟
أولا ندين هذه البلطجة الأمريكية التي من خلالها تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تثبيت شريعة الغاب بديلا للغة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأيضا التي تهدف إلى تعطيل عمل المنظمات الدولية. والأصل أن أي دولة عليها التزامات أخلاقية وقانونية أن تحاسب مجرمي الحرب لا أن تغطي عليهم وتضغط باتجاه إفلاتهم من العقاب. تأثير ذلك سيكون على المحكمة بمنع قضاتها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والحد على أسرهم في إطار إثنائهم عن القيام بدورهم في إجراء تحقيقات بجرائم حرب متهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وجنود المارين، إضافة إلى دولة الاحتلال التي تشاركها الولايات المتحدة الأمريكية جريمتها بالكامل في محاولات ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. بالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته في إدارة مثل هذه السياسات والسلوكيات وضمان تقديم كل الدعم لعمل المحكمة للقيام بواجباتها المناطة بها في محاسبة مجرمي الحرب.
طيب ماذا عن التوقيت؟ توقيت القرار الأمريكي بحق الجنائية الدولية؟
التوقيت يتزامن مع نية مكتب الادعاء العام فتح تحقيقات جدية في ادعاءات وجرائم حرب متهم فيها جنود المارين في أفغانستان، وهذه هناك إلزام من المحكمة وخاصة الدائرة الابتدائية التي أذأنت لمكتب الادعاء العام بفتح هذه التحقيقات، إضافة إلى اقتراض موعد بث المحكمة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية أو الدائرة التمهيدية في المحكمة بمسألة الولاية الجغرافية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية. بالتالي هذا يعني شروع جاد من قبل مكتب الادعاء العام في إجراء تحقيقات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقياداته، وهذا يعني أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وقياداتها السياسية والعسكرية وأيضا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقياداتها العسكرية والسياسية باتت عرضة للملاحقة القضائية وبالتالي تقديمهم كمجرمين حرب في العالم.
طيب ماذا عن تداعيات القرار على مستوى الجنائية الدولية؟ هل يحد القرار الأمريكي من عمل المحكمة الدولية؟
ربما يعيق أو يعطل قليلا عمل المحكمة، خاصة في إطار أن بعض الدول التي يمكن أن تضغط عليها الولايات المتحدة الأمريكية ربما تقدم تعليق للاتفاقية أو الانسحاب من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. هذا الأمر سيؤثر على تمويل وقدرة المحكمة من ناحية، ولكن هذا لا يمكن أن يعيق عمل المحكمة، فالمحكمة أكدت على استمرارها في فتح هذه التحقيقات، وأنها بغض النظر عن محاولات شيطانتها ومحاولة فرض العقوبات على العاملين فيها هي ستستمر. كذلك ما يساعد على ذلك هو موقف الاتحاد الأوروبي وهولندا تحديدا التي تحتضن المحكمة، وغيرها من دول العالم التي أدانت مثل هذه البلطجة والسلوك الأمريكي الشائع.
طيب، جرائم موثقة قام بها الاحتلال بالضفة والقطاع وعلى كامل الأراضي الفلسطينية، وهناك قرارات إدانة دولية بحق الاحتلال، كيف يؤثر القرار الأمريكي على أداء المحكمة؟ انعكاسات ذلك على الملف الفلسطيني؟
سيؤثر ذلك بأنه سيمنع لجان التحقيق من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن هذا الأمر سيتطلب من الفلسطينيين رفع كلفة نقل الضحايا إلى هولندا لكي تلتقي بلجان التحقيق المطلوبة، وأيضا التقاء المحامين ومستمرار في مساعدة يعني طاقم المحكمة في إجراء التحقيقات، وبالتالي هذا يتطلب توفير موازنة إضافية من السلطة ومن المنظمات الحقوقية حتى تقوم بدورها. وفي ظل تجفيف هذه المنادع ومحاولة سيطرة عمل المنظمات الحقوقية ربما يتراجع الأداء الفلسطيني، ولكن هذا بالضرورة لن يمنع الفلسطينيين من الاستمرار في مسعاهم من أجل ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمين حرب. وبالتالي إزاء هذه الضغوط التي تتعرض لها المحكمة لابد من موقف مساند من كل دول العالم وأحرار العالم إلى عمل المحكمة وطواقمها في توثيق أيضا في التحقيق في إتمام التحقيقات وفي البدء بالمحاكمات قادة الاحتلال كمجرمين حرب.
طيب، يعني ما مسؤولية الجانب الفلسطيني أو الجانب العربي في محاولة مساندة المحكمة الدولية بوجه الغطرسة الأمريكية؟
كما تعلم الفلسطينيين في حالة انقسام، وبالتالي كان هناك تضاب في الدوجو إلى المحكمة وعلى إقرار مسألة الإحالة رهانا على مجال المفاوضات، ولكن ما بعد إعلان القرار قطع ما حدث السياق، وبالتالي تم تقديم الإحالة إضافة إلى مسار الفحص الأول الذي طال إلى 5 سنوات وأدى إلى تأخر عمل المحكمة في إنجاز مهمتها في إجراء تحقيقات جادة في ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم حرب وجرائم عدوان في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي لابد في التوحد الفلسطينيين يتوحدوا في إطار استراتيجية نضالية شاملة تقوم على دعم مسار مساعدة الاحتلال ومقاطعته وفرض العقوبات عليه. إضافة إلى ذلك لابد من توفير كل الاستعدادات لتهيئة القضاء الوطني الفلسطيني لمحاسبة مجرمين حرب، باعتبار أن دولة فلسطين باتت طرفا تعاقديا في ميثاق في اتفاقية في ميثاق روما، وأيضا في اتفاقات القانون الدولي الإنساني ومسميها اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا سيسمح للفلسطينيين بامتلاك أدوات جديدة باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية إلى جوار أداة محكمة الجنايات الدولية. وأيضا البدء الجاد في تقديم كل الدعم للمحكمة من خلال تزويد الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية بدعم المحكمة. أما عن الدول العربية وغيرها من الدول هي تقدم تعويضا للمنظمات الدولية التي فقدت مواردها بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من مجلس حقوق الإنسان وهي ودولة الاحتلال أو من اليونسكو أو من غيرها من المنظمات بما فيها ميثاق روما، مع العلم أن المتحدة الأمريكية ليست طرفا في ميثاق روما ولا دولة الاحتلال. وبالتالي تضغط من خلال بعض الخلفاء على تقديم ادعاءات مقابلة تمس بباقية المحكمة، ثم تحاول أن تطعن بالمحكمة، ثم تضغط على هذه الدول لامتناعها عن تقديم دليل لعمل المحكمة. هذا يتطلب رفع سقف التمويل العربي والدولي ومن الدول الداعمة، ولكن هناك دول كما تعلم تهرول بعضها باتجاه التطبيع، وبالتالي لابد من استمرار دعم من أحرار العالم ومن دول تؤمن بالعدالة الدولية ومسار حقوق الفلسطينيين وحقوق الإنسان، حتى أن تقدم الدعم لهذه المنظمات بالاستمرار في عملية وتقويته كي تقوم بمهماتها في مواجهة شريعة الغاز والبلطجة الأمريكية والإسلامية.
هل تتوقعون أن يكون هناك موقف يعني حقيقي ومحكم وقوي وثابت على المستوى الدولي، خاصة يعني مثلا الأطراف الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد الأوروبي وغيره، باتجاه المضي بهذه القضية ودعم المحكمة الدولية في هذا المسعى؟
ظهرت وتحديدا من هولندا على وجه التحديد دولة المقر، وأيضا يعني صدرت جملة من المواقف من من عدد من كبير من الاتحاد الأوروبي وحتى من الأمم المتحدة ومن مجلس حقوق الإنسان ومن حقوقيين ومن منظمات دولية متعددة أكدت على إدانتها لهذه العقوبات العسكرية لهذا السلوك الأمريكي، وأكدت على دعمها لعمل محكمة الجنايات الدولية، وحثت الجميع على الالتزام بحيزية واستقلالية المحكمة وضمان أيضا تقديم كل الدعم لعمل المحكمة في محاسبتها أو في إجراءات التحقيقات اللازمة لمحاسبة مجرمين الحرب، وحتى لا تتهم المحكمة دائما أنها وجدت للقارة السوداء أي أفريقيا. وبالتالي لابد من البدء بتوفير أيضا مجموعة من الضغوط من قبل كل المعني في مواجهة هذه السياسات الأمريكية والإسرائيلية من أجل ضمان إيجاد جبهة صد عالمية لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى إثناء المحكمة عن القيام بواجباتها.
نعم، وفي الختام من نشكرك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. واشنطن والجنائية الدولية كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. تحدث قبل الفاصل حول ما تحمله العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية حيال التحقيق بجرائم الكيان والتحذيرات ومدى إمكانية وضعها التحذيرات الأمريكية ومدى إمكانية وضعها حدا لحراك المحكمة الدولية بشأن ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين والحراك الفلسطيني والدولي المطلوب لدعم الجنائية الدولية في مواجهة الغطرسة الأمريكية. مشكورا على هذه المشاركة والمساهمة الرائعة في لقائنا. يا أيها الأقصى الحبيب وفيك من وفيك من ذكرى بلال الحبشي بعض حرابه قم حدث الدنيا فأنت مفوه عن غدر من خان الحما وكذابه. النصر صرح لا ينال بلا دم حتى ولو همت الدموع ببابه.
ألف باء فلسطينية
مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني تمحور شعره حول القضية الفلسطينية، فتحولت في بعض قصائده إلى قضية شخصية عبر فيها عن معاناته، وتأرجحت مشاعره بين اليأس والرجاء في استعادة أمجاد الأمة واسترجاع الوطن السليب. شاعرنا هو يحيى محمد برزق. ولد شاعرنا في مدينة بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة عام 1929، قضى حياته في فلسطين والكويت، وتوفي في الأخير عام 1988. تلقى برزق مراحل تعليمه الأساسية في مدارس مدينة غزة، ثم التحق بعدها بكلية الروضة في القدس، وحصل منها على الإجازة باللغة العربية وآدابها، فعمل بداية حياته مدرسا فموجها للغة العربية في مدارس الكويت، كما عمل محررا للملحق الثقافي بجريدة الأنباء الكويتية. وجه شاعرنا نشاطه السياسي والثقافي في خدمة القضية الفلسطينية، وكان في بداية حياته قد انضم إلى كتائب المناضلين بالسلاح ضد الاحتلال الصهيوني عام 1947، وكان لا يزال في بئر السبع، ثم نزح إلى غزة عام 48، ومن بعدها انتقل للعمل في الكويت عام 1953. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل يحيى محمد برزق، ونلقي الضوء على بعض من نتاجه الأدبي، حيث له ديوان مخطوط بعنوان السلام أن نعود، إضافة إلى عدد كبير من القصائد المنشورة في عدد من صحف فلسطين والكويت وصحف أخرى، نذكر منها من وراء القضبان وأخبار فلسطين، الدفاع، والقدس الشرارة. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب يحيى برزق من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان نفثات في ذكرى حريق الأقصى. يقول فيها: يا عاليا بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه، يا أيها الأقصى الأسير وأنت في ظفر اليهودي الحقود ونابه، والناس حولك سائح ومتأطئ للغاصب الموتور ليس بأبه. ماذا أقول؟ ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه؟ بالنار يقذف للعبادة ركنها، وكأن طهر البيت من أسلابه. ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه؟ بالنار يقذف للعبادة ركنها، وكأن طهر البيت من أسلابه. ماذا أقول وألف مليون رأوا كيد العدو وعربدات
تحت كلابه، فحنوا رؤوسهم الذليلة خيفة وتقربوا هلعا إلى عرابه. ماذا أقول؟ ماذا أقول ولست إلا هائما؟ أمست أحبته صياط عذابه، والكون ذاق عليه حتى بات لا يلقى به إلا عواء ذئابه. يا أيها الأقصى الحبيب وفيك من ذكرى بلال الحبشي بعض حرابه، قم قم حدث الدنيا فأنت مفوه عن غدر من خان الحمى وكذابه، واصرخ بثرثار يحرر أرضه باللغو لم يعمد إلى قرضابه. النصر صرح لا ينال بلا دم، حتى ولو همت الدموع ببابه. فإذا أردت النصر فاسلك دربه، وادع القطين بشيبه وشبابه. يا أيها الأقصى، يا أيها الأقصى، وكل مشرد متوثب يهفو ليوم إيابه.
طابت أوقاتكم بكل خير. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر يحيى محمد برزق ونموذج من أشعاره. ماذا في الأبعاد النفسية للعقيدة اليهودية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع زميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل، والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية، وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى لاوعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أعزائي المستمعين، يشير الكاتب ندرة اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأعقاد اليهودية، ويقول نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدورها على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصري والقومي أي الصهيونية. ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاستيفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل: لماذا يسعى اليهود والإسرائيليون إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً: إن حمورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حمورابي في حضارة الساميين وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، وعودة إلى برنامج فلسطين اليوم.
شكرا للزميلة شيماء غراوي لتقديمها الرائع فقرة إصدارات.
قينقاع والنظير شرهم كم يستطير، فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام، بددي بددي في القرآن في القرآن في القرآن. اليهود ظاهرون قاتلون مفسدون، اليهود ظاهرون قاتلون مفسدون.
لهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.